لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم إني أسألك أن تريني ولي أمرك ظاهرا نافذ الأمر، مع علمي بأن لك السلطان والقدرة والبرهان والحجة والمشيئة والحول والقوة، فافعل ذلك بي وبجميع المؤمنين حتى ننظر إلى ولي أمرك صلواتك عليه ظاهر المقالة واضح الدلالة، هاديا من الضلالة، شافيا من الجهالة. أبرز يا رب مشاهدته، وثبت قواعده، واجعلنا ممن تقر عينه برؤيته، وأقمنا بخدمته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام إن شاء الله في مسألة 193. قال حفظه الله: الأحوط وجوبا في الإزار أن يكون جميعه ساترا للبشرة غير حاك عنها، ولا يعتبر ذلك في الرداء. تكلمنا في الدرس السابق عن الأمر الثالث من واجبات الإحرام. قلنا واجبات الإحرام ثلاثة: النية والتلبية ولبس الثوبين. أخذنا لبس الثوبين، الآن قاعد نتكلم عن الثوبين بالنسبة إلى الرجل. قلنا يتكون من قطعتين: الإزار والرداء. الإزار هذه الوزرة التي يلفها على بطنه وتنزل إلى رجليه، هاي الإزار. والرداء هذا اللي يخليه على أكتافه. هذا الإزار يشترط فيه على نحو الاحتياط الوجوبي أن يكون ساترا للبشرة، مو يكون شفاف. احنا مرت عندنا مسألة 189، هم اشترطنا بالاحتياط الوجوبي أن يكون الإزار ساتر من السرة إلى الركبة. قلنا هذا الكلام من ناحية الطول. بمسألة 189 يتحدث عن طول قطعة القماش الإزار، هنا لا، قاعد يتكلم عن ثخانة القماش. قال الأحوط وجوبا أن يكون هذا مو يعني حاكن عن البشرة. بعض الحجاج والمعتمرين نشوفهم من بعض الدول يعني يلبسون هذه قطعة التترون الخفيفة، بحيث إذا تعرق بدن الرجل أو المرأة هذا أصبح شفاف لما دونه من الجلد. هذا لا، الأحوط وجوبا أن ما يكون هيك القماش، أحوط وجوبا أن يكون ساترا للبشرة، ما يحكي عنها، مو حاكيا لما تحتها. هذا بالنسبة للإزار. أما الرداء فما يشترط به سماحة السيد ذلك. فيقول الأحوط وجوبا في الإزار أن يكون جميعه ساترا للبشرة غير حاك عنها، ولا يعتبر ذلك في الرداء. أيضا هذا الاشتراط آراء الفقهاء فيه، مثلا الشيخ الوحيد حفظه الله في مسألة 190، نعم يقول يلزم أن يكون الإزار ساترا للبشرة بمقدار العورة، فرأي الشيخ الفياض رأيه الشريف يقول يشترط في الإزار بنحو الفتوى ها أن يكون ساتر لمقدار العورة، ساتر للبشرة، والباقي قال بنحو الاحتياط الوجوبي، بينما بالرداء يقول احتياط استحبابي. السيد السيستاني ما اشترط بالرداء شيء، فيقول الشيخ الفياض يلزم أن يكون الإزار ساترا للبشرة بمقدار العورة، وعلى الأحوط في الزائد من السرة إلى الركبة، هاي بنحو الاحتياط الوجوبي، والأحوط استحبابا اعتبار ذلك في الرداء. كذلك الشيخ الفياض يشترط أو يقول ألا يكون حاكيين عن البشرة، فعبر ألا يكون الظاهر اثنين هن يريدهن، هم الإزار هم الرداء، ألا يكون حاكيين عن البشرة. سماحة السيد الحكيم يحتاط أيضا وجوبا، قال الأحوط وجوبا في الإزار والرداء أن يكون ساترين، اثنين هم يريدهن ساترين بنحو الاحتياط الوجوبي لما تحتهما، ولا يكون رقيقين حاكيين عما تحتهما لما تحتهما من البشرة. إذن جميع الفقهاء فقهاءنا الله يحفظهم ما بين مفتن وما بين محتاط. مسألة 194، قال الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد. هذان القطعتين بهن أشكال وأصناف هواية. سماحة السيد يقول أحوط الأولى أن يكون المنسوجات نسيج مو من الجلد. هسه قد يكون ولو في زماننا هذا قليل هذا الأمر، لكن ممكن أنه واحد يقطع قطعتين من الجلد مثلا ويخلي واحدة إزار وواحدة رداء، يصير؟ يقول يصير، لكنه مخالف للاحتياط الاستحبابي. الاحتياط الاستحبابي أن يكون من النسيج، ما يكون من الجلد ولا من الملبد. الملبد هذا اللي بتعبيرنا قماش، شلون المكبوس كبس مضغوط، قطعة من القماش مضغوطة مو منسوجة نسج، مضغوطة. فيقول الأحوط الأولى أن يكون منسوج. قال الأحوط الأولى في الثوبين أن يكون من المنسوج ولا يكون من قبيل الجلد والملبد. مسألة 195، يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة. قلنا الثوبين للرجال، أما النساء لا، المرأة يجوز أن تحرم بملابسها العادية. كثير من النساء يروحن للحج أو العمرة تحرم بملابسها العادية، حتى هذه السوداء يصير. لكن وردت عندنا بعض الروايات عندنا تقول بكراهة الملابس السود، فالواحد يحرم بالبياض. المهم كلامنا عن الجواز وعدم الجواز، المرأة اللي تلبس ثوبين مثل الرجل قال لا، ملابسها العادية تحرم بها، وتلبس عباءتها هم ما يخالف، لكن ملابسها يشترط أن تكون جامعة للشرائط المتقدمة، يعني أن تكون ساترة وغير مغصوبة وهكذا. فيجوز لها المرأة تحرم بملابس العادية لكن متوفرة بها شروط، أن تكون طاهرة مثلا وهكذا من الشرائط التي مرت علينا وسوف يمر بعضها. قال يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة. مسألة 196، إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء، إلا أن الأحوط وجوبا للمرأة ألا يكون ثوبها من الحرير، ألا يكون ثوبها من الحرير. بل الأحوط لزوما ألا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحار. طبعا حرمة لبس الحرير كما تعلمون أنها مختصة بالرجال، بينما النساء إذا تريد تلبس حرير خلي تلبس، مثل الذهب. شلون الذهب يحرم لبسه على الرجال بس المرأة يصير تلبس ذهب؟ لكن لما نجي للإحرام، المرأة عندما تذهب لتحرم للعمرة أو للحاج، فهذه ما يجوز لها ولو بنحو الاحتياط الوجوبي أن يكون ثوبها من حرير. صحيح بالأيام العادية وضح الاعتياد يجوز، مو مثل الرجل، الرجل لا بالإحرام ولا بغير الإحرام، المرأة لا، بغير الإحرام يجوز أن تلبس الحرير، بالإحرام الأحوط وجوبا أن لا يكون ثوبها من الحرير. ومو بس هاي، زين هي راح تذهب إلى عرفات، إلى مزدلفة، إلى هاي أحوال الإحرام، يصير تلبس فد شيء من الحرير؟ قال هم لا، فلا يجوز لها تنشئ إحرامها بملابس من حرير، وما يجوز لها في جميع أحوال الإحرام لحد ما تكمل الأعمال أن تلبس شيئا من الحرير، لكن إلا عند الضرورة، كما لو خافت من الحر أو من البرد مثلا فتلبس حرير، باعتبار هذا الحرير مثلا بميزات خاصة يختلف عنها القماش الباقي من ناحية البرودة والحرارة. فالضرورات تبيح المحظورات، فإذا احتاجت للبس الحرير في حالة الاتقاء من البرد أو من الحر يجوز لها بعد، لكن في الأحوال الاعتيادية يحرم عليها أن تلبس الحرير بالاحتياط الوجوبي على نحو الاحتياط اللزومي في جميع أحوال الإحرام. قال إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء، إلا أن الأحوط وجوبا للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير. بعد يترقى بالحكم، قال بل الأحوط لزوما أن لا تلبس شيء من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحار. أيضا هذا الاحتياط لا يجوز فيه أحد الفقهاء حفظهم الله وأطال في أعمارهم، مثلا السيد الحكيم يقول بالفتوى مو بالاحتياط، يعني يفتي بعدم لبس الحرير للمرأة. الشيخ الوحيد حفظه الله يقول لا يجوز للمرأة أن يكون الثوب الذي تحرم فيه من الحرير، هنا هم بنحو الفتوى، الذي تحرم فيه يقول لا يجوز أن يكون من الحرير. بعد والأحوط وجوبا أن لا تلبس شيء من الحرير في جميع أحوال الإحرام إلا في الحر أو البرد، هنا يحتاط. السيد الزنجاني حفظه الله يقول يجب أن لا يكون من الحرير الخالص، أيضا يفتي، حاله حال السيد الحكيم. كذلك الشيخ الفياض يقول لا يجوز بالفتوى، إذن ما عندنا فقيه يجوز إلها أنه تلبس الحرير، تنشئ إحرامها بالحرير أو تلبسه في حال من أحوال إحرامها. مسألة 197، إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام فالأحوط وجوبا المبادرة إلى التبديل أو التطهير. شخص مكلف لبس ثوبي الإحرام وأحرام بعد ما خرج من الميقات، مثلا انجرحت إيده رجله، تنجس ثوبي الإحرام أو أحدهما بدم، أو مثلا وقع عليه بول، وقع على إحرامات بول، هذا شنو الحكم؟ سماحة السيد يقول أحوط وجوبا أن يبادر إلى تبديله أو تطهيره، يبادر بمعنى لا يؤخر ولا يسوف بالموضوع. والمبادرة طبعا المراد منها المبادرة العرفية مو الدقية، على ما يروح إلى مثلا المغاسل والمواضئ وغيرها، فهي المبادرة العرفية. فالمهم الأحوط وجوبا أن يبادر، أما إلى تطهيره أو تبديله، سواء كانت هذه النجاسة في الرداء أو في الإزار، ماكو فرق. فيقول: إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما اثنينهم بعد التلبس بالإحرام، فالأحوط وجوبا المبادرة إلى التبديل أو التطهير. أيضا هذا الاحتياط الوجوبي لا يوجد فقيه من فقهائنا حفظهم الله يقول بأنه لا يجب تطهيره ولا يجب تبديله. الشيخ الوحيد يقول: الأقوى لزوم المبادرة إلى التبديل أو التطهير. كذلك السيد الزنجاني يقول: الأحوط وجوبا المبادرة إلى التبديل أو التطهير. الشيخ الفياض أيضا يحتاط وجوبا بالمبادرة إلى التبديل أو التطهير. كذلك السيد الحكيم يقول: الأحوط وجوبا مبادرة المحرم إلى تطهير ثيابه أو تبديلها، وتكفي المبادرة العرفية. مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لبس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط. بعض الحجاج أو المعتمرين من يلبس الملابس يعتبرها انتهت بعد، حتى ما يحق له ينزحين، نقول له لا، مو واجب عليك تبقى لابسين. فأنت راح تروح هذه المسافة الطويلة إلى مكة، تذهب إلى الفندق مثلا، عادة يبدأ الأمور الإدارية توزيع الغرف أو غيرها، سواء حجاج أو معتمرين، فأنت تعبان من الطريق، تقدر تخلعهن، تقدر تغتسل وتلبسهن من جديد أو تلبس غيرهن. فإذن لا تجب الاستدامة في لبس الإحرام، تقدر توخر عنك ترتاح، لكن شنو؟ ما تلبس مخيط، تبدله، تغسله وترجع تلبسه، تلبس غيره، لكن هذا الغير هم نشترط أن يكون مثل هذا. مثل هذا شنو؟ يعني واجدا للشرائط، نظيف، غير مغصوب مثلا، بعد شنو؟ غير مغصوب يعني ما اشترى شراء شخصي، مو كل في الذمة وفاه من المغصوب، وأن مثلا ما يكون الإزار شفاف بحيث حاكن عن البشرة. فإذا ما واجب الاستدامة، يجوز أن يخلع ملابس الإحرام ويغسلها ويبدلها على أن يكون البدل واجد للشرائط. قال: لا تجب الاستدامة في لبس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، سواء بضرورة أو لا، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط. قال: ترك الإحرام. قلنا فيما سبق أن الإحرام لا ينعقد من دون التلبية أو ما بحكمها، وإن حصلت نيته، وإن أحرم المكلف حرمت عليه أمور، وهي 25 كما يلي. هذا الموضوع من المواضيع المهمة جدا، وهذه تروك الإحرام لعله ما إلها ضابطة. صحيح بعضها ورد في القرآن الكريم، لكن ما إلها ضابطة إلا أنه يحفظها الطالب، يحفظها عن ظهر غيب، يحفظ كل محرم والكفارة مالته، ويحفظ سواء كانت بالفتوى أو بالاحتياط الوجوبي، هاي كلها يكون يحفظها على ظهر غيب، ولو أنه يكتبهن ويسجلهن في استمارة وحدها ويحاول يحفظهن، مو فشي صعب، لأنهن كثيرات وأحكامهن كثيرة، وما بين تلك الضابطة التي يستطيع من خلالها أنه يبقن بذهنه إلا الحفظ. فتروك الإحرام إذا أحرم المكلف من الميقات، نوهنا على هذا الموضوع قبل في المسائل السابقة، للعمرة أو للحاج، تحرم عليه أمور، هاي الأمور 25 محرم. إذا عقد إحرامه ولبى، عقد إحرامه ولبس الثوبين ولبى، حرمت عليه محرمات. فمرات من ندخل إلى الميقات ونشرح للحجاج قبلها، من يوصل هو بعد ما ملبي، ما عقد إحرامه وما ملبي، يقول يصير أسوي كذا، يصير أكل تفاحة مثلا برتقالة، يصير أنظر بالمراية، يصير ألبس جاروبة مثلا بالنسبة للرجال. نقول له أنت بعدك ما دامك ما ملبي، ما عقد إحرامك بالتلبية، فما عندك شيء، أنت محيل حتى لو لبست الملابس. أنت ينعقد إحرامك وتصبح محرم لمن تلبي. فعادة لمن نوقف الحجاج واحد واحد المعتمرين، نجي نقول له بالنية، نقول له انتبه ترى من راح تلبي أنت أصبحت محرم، حرمت عليك المحرمات 25 اللي تكلمنا عنها سابقا. هيش نخلي بذهنه، بحيث من يلبي صار بذهنه أنه صارت عليه 25 محرم. فيقول المصنف: قلنا فيما سبق أن الإحرام لا ينعقد من دون التلبية، فما دام ما ملبي يقدر كل شيء يسوي بالميقات أو ما بحكمها. حكم التلبية شنو؟ الإشعار والتقليد اللي تكلمنا عنهن. وإن حصلت نيته حتى لو ناوي، لكن ما دام بعد ما ملبي ما انعقد إحرامه. وإحنا ما عدنا إيش قلنا سابقا، قلنا التلبية كتكبيرة الإحرام في الصلاة، يمتى ما كبر الإحرام في الصلاة دخل بالصلاة. هنا كذلك، حتى لو كانت عند نية الإحرام ولابس الثوبين، ما دام بعد ما جايب التلبية فهو محيل، من لبى دخل بالإحرام وحرمت عليه هاي 25. مثل المصلي من يجيب تكبيرة الإحرام يدخل فيها. قال: قلنا فيما سبق أن الإحرام لا ينعقد من دون التلبية أو ما بحكمها، وإن حصلت نيته، وإن أحرم المكلف لحج أو عمرة حرمت عليه أمور، وهي 25 كما يأتي. نقراهن إن شاء الله. الأول: الصيد البري، راح يجينا إن شاء الله تفصيلهن. الآن المصنف يذكر الناهن متسلسلات، لكن تفصيلهن واحد واحد راح ندخل به. الأول: الصيد البري. ثانيا: مجامعة النساء. فالصيد البري لا يجوز للمحرم أن يصيد صيدا بريا. البحر راح يجينا ما بيشكال، كلامنا على البري، يصيد غزال، يصيد حمار وحش، يصيد. مجامعة النساء لا يجوز للرجل وكذا للمرأة الجماع أثناء الإحرام. تقبيل النساء لا يجوز للرجل وللمرأة تقبيل بعضهما بعض. لمس النساء، لمس مجرد اللمس لا يجوز. بعد: النظر إلى المرأة وملاعبتها، شخص ينظر إلى زوجته مثلا ويلاعبها بالكلام، يقول هذا أيضا من المحرمات. السادس: الاستمناء، وهو طلب استدعاء المني، أيضا من المحرمات. السابع: عقد النكاح، واحد أثناء الإحرام يجون يقولوا له تعال عقدنا، هو يعقد، هو يصير عاقد أو لا يعقدون، بمعنى يحرم عليه التزويج لنفسه أو لغيره. بعد: استعمال الطيب، راح يجينا شما وأكلا و عطير غيره، يأكل فشيء مطيب. لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل. طبعا فاتنا أن نقول أن هذه 25 نقدر نقسمها إلى 3 أقسام رئيسية، بعضها مختصة بالرجل، بعضها مختصة بالنساء، وإن شاء الله أكو مخطط موجود يوضح ما هو مختص بالرجال وما هو مختص بالنساء وما هو مشترك. فبعضها مختص بالرجال، يجوز للمرأة تسوي، بعضها مختص بالنساء يجوز للرجل يسوي، بعضها مشترك اثنينهم يحرم عليهم. فالتاسع لبس المخيط هذا مختص بالرجال، يصير للمرأة قلنا أنه تحرم بملابسها الاعتيادية، ويقينا الملابس الاعتيادية مخيطة، فيصير الرجل لا يجوز أن يلبس المخيط أو ما بحكم المخيط راح يجينا. بعد التكحل يخلي كحل، هذا لا يجوز. بعد النظر في المرآة، لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة. هاي من الأمور المشتركة قلنا إن شاء الله موجود معها مخطط يبين ذلك. رجل ينظر في المرآة أو امرأة تنظر في المرآة، وراح يجينا إن شاء الله ينظر للتزين للزينة حتى يعدل روحه، يعدل وضعه، يرتب وجهه مثلا، هذا المحرم. بينما مثلا صار على جبهته حاجب ويريد يزيل الحاجب، أو وقع فتشي بعينه يباوع بالمراية حتى يرفع ما وقع في عينه من قذى، يقول هذا يصير، احنا كلامنا للزينة. بعد لبس الخفي أو الجورب للرجال، هذا هم مختص بالرجال، ما يصير يلبس جواريب، ما يصير يلبس خف هذا الجلد اللي يشبه الجوراب. الفسوق أيضا يحرم، وهذا يشمل الكذب والسب والمفاخرة المحرمة. واحد يكذب، واحد يسب، واحد يتفاخر على الواحد اللي وياه، أنا من بيت فلان وأنت من بيت فلان، يقول له أنت شجابك إلي، أنا من عشيرة الفلانية، هذا يتفاخر، هاي مفاخرة محرمة. بعد المجادلة والجدال هنا يراد به الحلف بالله تعالى في الإخبار عن ثبوت أمر أو نفيه، هم راح يجينا إن شاء الله. بعد قتل هوام الجسد، شخص به مثلا قمل، هذا القمل بعوض صار على جسده ويقتله، هذه كلها محرمات على المحرم، كلها يجي تفصيلها إن شاء الله واحدة واحدة. بعد التزين، شخص يتزين مطلق التزين، و كل ما يعزين عرفان الأحوط وجوبا أن يجتنبه، وهو مشترك طبعا هذا بين الرجال والنساء كما سيأتي. واحد يخلي حنة، يلبس الذهب بقصد الزينة، هذا محرم. الإدهان، شخص يستعمل دهونات كريمات، هذا أيضا من المحرم. إزالة الشعر عن البدن، يزيل الشعر عن بدنه، راح يجينا من مستحبات الإحرام للرجل للمرأة قبل لا يدخل ويحرم أنه يشيل الشعر الزائد تحت إبطيه مثلا في منطقة العانة، الشعر الزائد يشيله من المستحبات، هذا لا. بعد ما أحرم يجي يزيل الشعر اللي على وجهه مثلا، الشعر على إيده على زنده، ما كفرق هذا بحلاقة أو بنتف أو بقصب المقاص، ما كفرق. حتى بعض الشعرة الواحدة، شعرة واحدة بعضها يعني نصف شعرة ما يصير، جزء من شعرها ما يصير يحرم. بعد ستر الرأس للرجال، الرجال ممنوع عليهم يسترون رأسهم، بينما النساء يصير تستر رأسها لكنه ما يصير تستر وجهها. فالرجال ممنوع يستر رأسه، يرتمس في الماء على نحو أنه الماء يغطي رأسه، هم يحرم عليه ذلك. فيقول ستر الرأس للرجال، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء، النساء حتى الارتماس ممنوع عليهن، بينما يصير تستر رأسها بشيء بالربطة مالتها، تخلي كتاب على رأسها كذا يصير، تلبس الشيلة مالتها بس ترتمس في الماء بنحو يغطي رأسها، لا، حتى هذه هي محرم عليها مثل ما حرمناها على الرجل. بعد ستر الوجه للنساء، ما يصير المرأة تستر وجهها بالنقاب بالبوشية بغيرها، حتى بعض الوجه بنحو الاحتياط، التضليل للرجال هذا مختص فقط بالرجال، الأطفال والنساء ما عليهم تضليل، فما يصير الرجل يحرم ويطوي مسافة وهناك شيء يضلله يمنع عنا الشمس ويمنع عنا المطر على الأحوط وجوبا. سماحة السيد يقول التضليل فقط من الشمس فيخلص منا المحرم، يحرم بالليل ماكو شمس، ومن المطر بالاحتياط الوجوبي، إذا تمطر الدنيا يكون يقولون للسائق يتوقف ما يقطعون مسافة والدنيا تمطر، بينما بعض الفقهاء يقولون لا، مو فقط الشمس والمطر، لا الهواء الرياح البرد الحار كن أنت مكشوف. رأي سماحة السيد السيستاني هو الشمس والمطر بنحو الاحتياط، بينما الباقيات لا استحبابا. بعد إخراج الدم من البدن، شخص يحك إيده مثلا على نحو يخرج الدم أو يحجم حجامة، هذه كلها محرمة عليه. التقليم، شخص محرم يقلم أظافره راح تجي هم محرمة وهم بها كفارة. هناك قول يقول قلع الضرس، فيذكر المصنف يقول على قول قلع الضرس على قول، فيذكر سماحة السيد عندما نصل إليه إن شاء الله يقول بعض الفقهاء ذهبوا إلى حرمة قلع الضرس، لكن يقول في دليله تأمل، قالوا المحرم ويقلع ضرسه وحتى لو ما يخرج بيده هذا هم محرم عليه تكليفا وهم عليه كفارة شات. السيد يقول في دليله تأمل، راح يجينا إن شاء الله. كذلك حمل السلاح، شخص يحمل سلاح على نحو يعد مسلحا عرفا، العرف يقولون هذا شايل سلاح، وهذا أيضا ماكو فرق فيه بينما لو كان المحرم رجلا أو امرأة، امرأة تشيل وياها سلاح، العرف من يشوفها يقول هذه مسلحة، قال هذا محرم، فسواء للرجل أو المرأة. هذه المحرمات بعضها يوجب الكفارة، طبعا هي محرمات تكليفا، لحد الآن احنا منتهين من هذا الموضوع، يحرم تكليفا على المحرم ارتكاب واحدة من هذه الأمور، لكن راح يجينا بها تفصيل بين العامد والجاهل والناسي. فبعضها توجب الكفارة وبعضها ما عليها كفارة، فقط حرمة تكليفية، بعضها بنحو الاحتياط الاستحبابي، مثلا ستر الوجه للنساء يقول يتكفر بشات على الأحوط الأولى، كذلك إخراج الدم من البدن يقول لغير ضرورة كفارته شات أحوط أولى، بعضها أصلا كفارته بسيطة جدا، مثل إيش؟ مثلا النظر في المرآة، هو أنه نقول له إذا نظرت في المرآة كفارتها أنه تجدد التلبية، تجدد التلبية. اللي أريد أقوله أنه لا ينظر المحرم إلى الكفارة، بعض الحجاج والمعتمرين يقول هذا إذا ما بكفارة يعتبره شيء عادي، نقول له لا، مو أنت قاعد ترتكب حرمة تكليفية، أنت كنت بالميقات، وقلنا بعضهم سموا ذي الحليفة ذي الحليفة لأن الإنسان يحلف إلى الله سبحانه وتعالى أنه لا يرتكب المعاصي، بعد شلون قاعد ترتكب المعاصي بارتكاب المحرمات اللي الله سبحانه وتعالى نهاك عنها في وقت الإحرام، أنت جاي تفتح صفحة جديدة مع رب العالمين، شلون رأسا ترتكب بعض المحرمات؟ فلا تنظر فقط إلى الكفارة، انظر إلى أنه العمل محرم أم لا، لا ترتكب أي شيء يغضب رب العالمين، أنت جاي تتقرب إلى الله مو تعمل فد شيء مبغوض، لا يتقرب إلى المحبوب بالمبغوض. فسواء كان هذا الفعل بكفارة أو ما بكفارة. كفارته صعبة كالشات مثلا أو الجزور، أو لا كفارته سهلة كتجديد التلبية أو بنحو الاحتياط الاستحبابي. أنت يحرم عليك أن تأتي بهذه المحرمات تكليفا، فلا تنظر إلى الحكم الوضعي بوجوب الكفارة عليك وعدمه، أنت انظر إلى الحكم التكليفي. أن تكون ما تعصي رب العالمين، أنت عاهدت الله على أن لا تعصي عندما قلت لبيك اللهم لبيك، فمن الآن كون تعود نفسك على عدم المعصية. وأبسط اختبار لك ذن 25 محرم، كون ما ترتكب أي واحدة منها سواء كانت فيه كفارة، وهذه الكفارة غالية الثمن أم رخيصة الثمن، أو لم تكن فيه كفارة أصلا. نعم، قال الصيد البري يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.